رحمه الله تعالى. ولكن من كان في حماية النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد يحدثني طرق الشرك.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق الشرك. يذكر يريد بهذا أن يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما وضح عبادة الله إيضاحا تاما جاء بما يحمي هذه العبادة أن يدخلها شيء من النقص الذي ينقصها أو يكون وسيلة إلى شيء مما يذهب بكمالها. هذا مقصود الحنى جوانب الشيء جوانبه. والطرق التي يدخل منها إليه سدها الرسول صلى الله عليه وسلم طرق الباطلة. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح عبادة الله إيضاحا كاملا كما أنه وضح وسائل الشرك وبينها ونهى عنها وحذر منها. هذا مراد ومقصوده بذلك. وهذا كثير جدا في سنته صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا أشياء من ذلك كقوله في الحديث السابق لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال له صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ومعلوم أن له مشيئة وأنه يتفرغ لمشيئته، ومع ذلك نفى ذلك. وكان الحديث السابق الذي مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل من الصحابة لما آذاهم المنافق قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقتله، يستطيع أن يأمر بقتله. لو قال لأحد الصحابة اقتل لأسرع مبادرا إلى قتله، بل يتسابقون بذلك. ولكن أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يمنع الوسائل التي يمكن أن يدخل معها إلى ما لا يجوز، فمنع ذلك. وأشياء كثيرة جدا بينت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشارح رحمه الله عن
نعم، هذا منها يعني المدح في الوجه، التمادح في الوجه، كون الإنسان يمدح غيره مقابلا له. هذا من نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. والإطراء معناه تجاوز الحد الذي حده الله وحده رسوله صلى الله عليه وسلم. بل الإطراء يعني في تفسير أوضح المبالغة في المدح. المبالغة في المدح يسمى إطراء، إطراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي رواية لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياه، أنا عبد الله ورسوله يقول عبد الله ورسوله. تحذر صلوات الله وسلامه عليه عن المدح الذي يدعو المادح إلى أن يتجاوز الحق. والمدح مطلقا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الوجه، إذا كان الممدوح يسمع منهي عنه. لو جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احشوا التراب في وجوه المداحين، احشوا التراب في وجوه المداحين، يعني إذا جاءك من يمدحك في وجهك فينبغي أن تحشو في وجهه تراب، يقول هذا جزاؤك. لماذا؟ لأن المدح فتنة، والنفس تحب أن تمدح، حتى إن كثيرا من الناس بل كثيرا من النفوس إذا مدحت تستأنس في المدح، وإن كان ما قيل ليس قدستك وإن كان كذب تجده يقول لعله يقصدك لعله كذلك، وهو يعرف من نفسه أنه ليس كذلك، فيستأنس في هذا ويميل إليه، ثم فيما بعد يصبح يحب هذا، ويصبح الذي ما يمدحه ما يعطيه حقه. ربما يكون مثلا الممدوح مسؤول، موظف مسؤول على امر عام المسلمين، فاذا مدح عمل الواجب عليه، واذا لم يمدح ظلم هذا الذي لم يمدح ولم يعمل العمل الذي يجب عليه. هذا من جراء المدح، وكثير جدا كثير من المفاسد التي تحدث بسبب المدح من الظلم وترك الحق وارتكاب الباطل، وكذلك حب النفس بل عبادة النفس. والرسول صلوات الله وسلامه عليه طبيب القلوب، يعرف يعلم ماذا يكون في أثر المدح. لما مدح إنسان عنده آخر قال ويلك ويلك قطعت عنق صاحبك، إن كنت مادحا ولا محالة فقل أحسبه كذا وكذا والله حكيم ولا أوجدت على الله أحد. هكذا ينبغي أن يقول، أما أن يمدحه في وجهي فهذا في الحقيقة شأن المنافقين، هذا شأن المنافقين، هم الذين يأتون يقولون في وجه الإنسان قولا ثم إذا غابوا عنه قالوا خلافه، وقد عرف أن الذي يمدحك حاضرا يذمك غائبا، هذا شيء أعرفه الناس غالبا أن الذي يصنع هذا يقول خلاف ما يقوله في الحضور، ولو أن الناس امتثلوا ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لسلموا من هذه الورطة وهذه الفتنة العبرية، وهذه في الحقيقة مرض، مرض اجتماعي يجب أن يعالج، يعالج بالوسائل التي تذهبها أو تقلله، وعلاجه اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن المدح، ينهى إذا رأيت أخاك يمدحك وأنت حاضر لا تقله على هذا، انصح هذا ما ينبغي لأن هذا فتنة لي ولك، لا تمدحني، لا تقول هذا القول. وإن كان هذا الذي يقال يستحق كذب فيحب هذا، وهذا يحاسب الله جل وعلا عليه يوم القيامة. أأنت كما قيل قال لك إذا أطرقت ذلك، فيجب على المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم، تناصحوا ويتعاونوا على الحق، ولا يكونوا حولا للشيطان على الباطل، سواء صغير وكبير ما يحتل الإنسان نفسه في مثل هذا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل وسائل الباطل، سدها ومنعها، ومنها هذا، منها الإطراء، الإطراء في المدح، كل إنسان يمدح، وإذا تكلم الإنسان يجب أن يتكلم بحق، يجب أن يتكلم بالشيء الواقع، وإذا كان الكلام الحاضر قد يجر إلى فتنة لا يجوز له، لا يجوز أن يتكلم به يدرع الفتن، لأن النفوس ضعيفة في الحقيقة تميل إلى طلب المدحة وطلب الرفعة تميل إلى ذلك، ولهذا سمي هذا الشهوة خفية، وقد جاء التحذير منه. الشهوة الخفية حب الرئاسة والترفع على الناس، شهوة خفية كامية في النفوس، كل نفس فيها من حب العلو وحب الرفعة لهو كامن إذا ترك سكن وقف، وإذا أثير ثار، فلا يجوز إثارته، بل يجب أن تهذب النفوس بالحق بما جاء بالكتاب والسنة، ولن تتهذب النفوس إلا بهذا. وقد امتثل المتكاد بن الأسود رضي الله عنه هذا القول، فجاء أنه كان يوما جالسا عند أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فجاء رجل فصار يمدح أمير المؤمنين، فجف المغيرة على ركبتيه وجعل يحث التراب في وجهه، فقال له أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما لك؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل بالمداحين. فالصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن المقصود الظاهر المقصود به ظاهره، وليس كما قال بعض الشراح إن المقصود بذلك خيبوهم، يعني لا تجيبوا طلبهم، فسهوا وجوههم التراب يعني خيبوا طلبهم، إذا جاءوا يمدحون ويطلبون شيء لا تعطونهم شيء، يكون هذا معناه أنه حسي في وجوههم التراب، ليس هذا هو المقصود. المقصود ما فعله الصحابي رضوان الله عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، أفصحهم قولا وأعلمهم علما وأنصحهم للأمة، فإذا قال قولا يجب أن يفهم كما قاله صلوات الله وسلامه عليه، ولا تطلب له غرائب، غرائب المعاني والتمس، إلا أن يكون هناك نص آخر يعارضه، لأن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعارض.
قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن الشكور رضي الله عنه قال: انطلقت في وقت بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا قولا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
يقول إنه كان في وفد بن عامر عبد الله بن الشقي رضي الله عنه عن أبيه قال: كنت في وفد بن عامر، والوفود التي كانت وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سنة 9، سنة 9 من الهجرة، يعني أن هذا وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله. فقلنا: أنت أفضلنا فضلا. وأنت أفضلنا قولا، وفي رواية أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال سيد الله، فقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، أنا رسول الله، فقولوا رسول الله. هذا من الحديث التي أراد بها صلى الله عليه وسلم أن يسد الطرق التي يأتي منها الشيطان وينقص عبادة المسلمين، ينقص بها عبادة المسلمين، هذا منها. ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه سيد البشر، ما هو سيد البطر، سيد بلد ولد بني آدم، كما جاء ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أن أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أتدرون ما ذلك؟ قلنا لا إلا أن تخبرنا. فقال إذا كان يوم القيامة وجمع الله جل وعلا الناس في صعيد واحد، وألهم الله جل وعلا الناس أن يطلبوا الشفاعة إلى الله جل وعلا حتى يحصل بينهم، فيذهبون إلى آدم ويطلبون منه ذلك فيتأخر ويأبى، ثم يذهبون إلى نوح فيتأخر ويأبى، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيتأخر ويأبى، ثم يذهبون إلى موسى فيأبى، ثم يذهبون إلى عيسى فيأبى عليه، ثم يأتون إليه. فأقول نعم، يعني أشفع لكم. يقول فأذهب فإذا رأيت ربي فررت له ساجدا، فأبقى أسبوعا أو قدر أسبوع ساجد، ثم يقول لي جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واسأل تجفى، فيشفع في أن يأتي الله جل وعلا ليفصل بين عباده. هذا جاء تفسيره بأنه هو المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا أن يبعثه إياه، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون حتى قوم نوح، فهو بذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والسيد في اللغة هو المقدم، الرئيس المقدم بقوله. ولكن كره صلوات الله وسلامه عليه أن يكون هذا طريقا للشيطان بأن يأتي إليهم ويقول هو سيدكم، ثم يأتي إليهم ويقول اسألوا الشفاعة، ثم يتدرج بهم ويقول اسألوا الرسول وإن كان ميت، اسألوه أن يعطيكم كذا ويشفع لكم كذا، فيدخل بهم من هذا الباب على الشرك، يدخل بهم من هذا الباب إلى الشرك. منع ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا لي كما تقولون لبعضكم بعض. وقد نهانا ربنا جل وعلا أن ندعوه باسمه، يقول محمد بن عبد الله، أمرنا أن نقول رسول الله نبي الله، لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني نحن ندعو بعضنا بعض بأسماء، وهو أمر الله جل وعلا أصحابه أن يدعوه بالنبوة وبالرسالة، لأن هذا هو أشرف ما أكرمه الله جل وعلا به، أن جعله نبيا رسولا. والله جل وعلا أثنى عليه في مقامات السنة التي أثنى عليه بها في كتابه بلفظ العبادة، بلفظ العبد، لأن أشرف ما يكون للإنسان أن يحقق عبودية ربه، والعبادة هي الذل والخضوع للمعبود، نهاية الذل ونهاية الخضوع مع التعظيم والمحبة له، هل هي العبادة. يقول جل وعلا في مقام التحدي: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا، فجعله عبدا له. وقال في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعو عبد الله. وكذلك في مقام التنزيه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، على عبده. فهذه المقامات الأربع هي أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم، والله دعاه بها برب العبودية. لهذا قال: أنا عبد الله، عبد الله. وعيسى عليه السلام لما جاءت به أمه تحمله بعد الولادة حديثا، وكان هو من الذين تكلموا في المهد، أول كلمة تكلمها وواجه بها الناس أنه قال: إني عبد الله. لما جاءت به تحمله اتهموها، قالوا: يا مريم لقد جئت أمرا فريا، يعني أمر عظيم جدا، كيف تأتي بالولد؟ من أين؟ ما لك زوج؟ لهذا قالوا: ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، يعني قالت: سلموه، سلموه. تعجبوا هناك، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فالتفت إليهم وقال: إني عبد الله، إني عبد الله. أول كلمة قالها: إني عبد الله. فالخلق لا يخرجون عن عبودية الله جل وعلا، بل أشرف ما يكون للإنسان أن يحقق مقام العبودية، عبودية الله جل وعلا. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: سيد الله، يدلنا على أنه يطلق على الله أنه سيد، أنه سيد. وقد اختلف الناس في هذا الإطلاق، فمنهم من منع وقال: السيد لا يكون إلا من الجنس الذي يضاف إليه، يعني يقال سيد ربيعة، سيد تميم. إذا كان رجل من ربيعة لا يقال أنه سيد تميم، وإذا كان من تميم لا يقال أنه سيد ربيعة. هكذا كانوا يقولون، يعني المقدم في قومه. فلا ينبغي، يقول: لا ينبغي أن يطلق هذا على الله جل وعلا. والصواب أنه إذا تكلم بها الرسول وجب علينا أن نقوله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. وقد صح عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: وهو الله أحد الله الصمد، قال: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده. وكذلك عن غيره من السلف، وكذلك في قوله: قل أتخذ غير الله إلها، يعني يقول إلها وسيدا، هكذا كان يقول ابن عباس، إلها وسيدا. ويكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أنه يجوز إطلاق ذلك على الله جل وعلا. السيد، إذا جاء السيد فهو الذي كمل في جميع صفاته، في جميع الصفات. ولا يجوز أن يطلق على المنافق أنه سيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن كان سيد فقد أغضبتم ربكم.
قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم وهذا أصح من الحديث الأول قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه فلا يقال للتميمي سيد كندة ولا يقال الملك سيد البشر قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم وفي هذا نظر فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق انتهى. قال الثالث فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا أي إلها وسيدا وقال في قول الله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي ثمل في جميع أنواع السؤدد وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار قوموا إلى سيدكم فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به فيكون في هذا المقام تفضيل والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل المسألة الأولى تحذير الناس من الغلو المسألة الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا
قوله اختلف الناس في إطلاق لفظ السيد على البشر على الإنسان أو على الله جل وعلا قد فصل بهذا فالصواب أنه يجوز لأن السيد جاء بمعنى مقدم في القوم كذلك بمعنى رئيس الذي وبمعنى المولى وما أشبه ذلك ولكن إذا أطلق على الله جل وعلا فهو بمعنى الرب المالك المتصرف فهو غير ما يطلق على البشر لأنه لا ينبغي إطلاقه على البشر في المواضع التي جاءت مشروعة يعني مثل تشهد الصلاة كثير من الناس يقول أشهد أن سيدنا محمد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات التوقيفية يجب أن يوقف معها على النص الذي جاء وأما إطلاقه في غير العبادة فهو جائز ولا سيما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد البشر أنا سيد ولد بني آدم أتدرون ما ذلك ثم ذكر حديث الشفاعة فهذا صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وأما إطلاقه على الله جل وعلا فله معنى غير هذا قد بين أن معناه كن المالك المتصرف معنى الرب الذي يكون يرب خلقه بالنعم وبما يصلح له وما يصلحه ثم ذكر المسائل وقال فيه النهي عن الغلو والغلو هو تجاوز الحد المشروع الزيادة على ما شرعه الله جل وعلا سواء كان في الأقوال أو في الأعمال ومعلوم أن النقص الذي يدخل على الناس في دينهم إنما يأتي إما من الزيادة أو من النقص من الزيادة في المشروع أو من نقص المشروع وعدم القيام به فيجب على العبد أن يترسم الشرع ويتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا بد منه في كل عبادة. إذا لم تكن العبادة مشروعة فهي فاسدة مردودة على صاحبها بدعة. ولهذا يقول العلماء أصل الإسلام أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصل الدين، أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بشرعه الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني لا نتأله في قلوبنا حبا وخضوعا وذلا وتعظيما إلا لله وحده، وتألهنا وعبادتنا يكون بأمره، بأمره الذي أمرنا به. فإذا جئنا بشيء غير مأمور معنى ذلك ارتدعنا ويكون مردود، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول وغير معتد به. والله جل وعلا يقول كتابه: وجوه يومئذ خاشعة حاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. أخبر أنها تخشع وتنخط تتعب تفتح بالعمل، والنتيجة أنها تصلى نارا حامية. السبب أنهم يتعبدون بالبدع، يتعبدون بغير شرع الله جل وعلا، يكون جزاؤهم أنه في النار. كل من أراد أن يصل إلى الجنة عن غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن، يصد الباب دونه، يصد الباب دونه ويصد إلى النار. لا بد أن تكون العبادة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيكون غلو، ولا نجفو وننقص فيكون معصية، معاصي، عدم امتثال أمر الله. وإنما العبد يجب عليه أن يلتزم أمر سيده، أمر الله جل وعلا، يلتزمه ويتبعه. هذا هو الذي جاءت به رسل الله من أولهم إلى آخره: أن لا يعبد إلا الله وأن يعبد بالشرع الذي جاءت به الرسل. نعم.
قال: المسألة الثالثة قوله: لا يستجرينكم الشيطان. المسألة الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا؟
يعني ما ينبغي للإنسان أن يعظم نفسه وأن يسترسل مع هوى نفسه ومع المادح الذي يمدحه، وإنما ينبغي له أن يتواضع لله، وأن يخاف أنه يزيغ قلبه أو يفسد قلبه إذا مدح أثني عليه فاسترسل مع ذلك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإذا تعدى الإنسان طور العبودية فإنه يخشى عليه أن يضل ويزيغ، فينبغي أن يكون الإنسان حذرا، يحذر. وعادة أهل التقى أنهم يعودون على أنفسهم اللوم والازدراء من غير ذل، فإنما يرون أنفسهم أنهم ما قاموا بالواجب عليهم لله جل وعلا، فيزدرون أعمالهم ويتواضعون لله جل وعلا. أما إذا تصور الإنسان أنه فوق الناس وأنه عظيم، فإن الشيطان يتخذه رسولا له صلى الله عليه وسلم ويغره. والعجب بالعمل وبالنفس طريق لإبطال العمل وإفساده والخروج عن العبودية لله جل وعلا. فإذا قوبل الإنسان بالمدح والثناء ينبغي أن ينهى عن ذلك ويقول أنا أعلم بنفسي منك، وما يسترسل مع من يمدح. وغالبا الذي يمدح بالوجه يذمك إذا صديت عن وجهه، هذا هو الغالب من الناس الذي يأتيك يمدحك بوجهه يذمك في قفاك. وينبغي للإنسان أن يكون عونا لأخيه على التقى وعلى البر، ما يكون عونا له مع الشيطان وعلى الإثم، فنهانا الله جل وعلا عن ذلك. والنفوس ضعيفة، النفس كل نفس تحب الترفع وتحب أن تكون مثلا لها المقام الرفيع عند الناس في نفوسهم. فلهذا ما ينبغي للإنسان يسترسل مع نفسه في مثل هذا.
المسألة الثالثة قوله لا يستبرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
لا يستجرينكم الشيطان، معنى يستجرينكم الشيطان يتخذكم جريا له، يعني مطايا يركبكم ويؤذكم إلى ما يريده ويأمر به، مع أنهم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، وهو حق، هو سيدنا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن نهاهم عن ذلك خوفا أن يدخل عليهم الشيطان ويزيد في هذا الباب فيتعدوا إلى الغلو الذي فيه الهلك، كما وقع في كثير من الناس كما سبق درس الماضي التنبيه على هذا.
المسألة الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه منزلته رفيعة، ولكن قصده بهذا صلوات الله وسلامه عليه أن يقول نبي الله، نبي الله، رسول الله، هذا أفضل ما يدعى به صلوات الله وسلامه عليه، له النبي والرسول، هذا أعلى مقام من يصل إليه الإنسان، أن يكون رسول لله جل وعلا يكلمه ربه جل وعلا لإبلاغ وحيه وإبلاغ شرعه والدعوة إليه، دعوة خلقه إليه. هذا الذي أراده صلوات الله وسلامه عليه.